بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
بين الصوفية وأدعياء التصوف.
جميل إخواننا، هذا العنوان بين الصوفية الصادقين المتحققين بمبادئ التصوف وأخلاق التصوف، وبين أدعياء التصوف. أدعياء التصوف، طبعا أدعياء التصوف هم أناس مسلمون ادعوا التصوف وربما تزيوا ببعض زيه، زي التصوف، ولم يتحققوا بحقيقة التصوف، فكانوا وبالا على الصوفية، وكانوا صورة سيئة عن التصوف، وقدموا للناس مثلا سيئا للتصوف. هؤلاء من؟ أدعياء التصوف. لأن التصوف أيها الإخوة ليس كلاما ولا شعارا ولا لباسا ولا طقوسا معينة، إنما التصوف تحقق بأحكام العبودية بين يدي مقام الربوبية، والتحلي بالآداب الظاهرة والباطنة مع الله ومع العباد. طيب، عندما نقول أدعياء التصوف، شو يعني أدعياء التصوف؟ يعني أنا الآن بحط أرم على صدري إنه أنا صوفي؟ لا، أدعياء التصوف إما أن يكون ذلك باللسان وهو قليل، وإما أن يكون بالحال وهو كثير. يعني أنا أدعي التصوف، شلون؟ أنا إنسان صوفي، أنا إنسان كذا، هذا قليل ما يقوله الإنسان. بالعكس، لو أي إنسان قال هالكلام هذا الناس بتضحكوا عليه. يعني أن تدعي التصوف بلسانك هذا الشيء مضحك، لكن الإنسان أيها الإخوة ربما قال بلسانه أنا لست صوفيا وأنا أقل من ذلك، لكن هو بحاله يرى نفسه شيخا مربيا، وربما شيخا مكاملا، وربما يدعو الناس بلسان حاله إلى أن يأخذوا الطريقة عنه، وهو لم يتحقق بحقائق التصوف. وهذه قضية خطيرة جدا. الإنسان في ظاهره يقول لا والله أنا مالي شيخ طريقة وأنا أقل من ذلك، هذا باللسان، لكن بالحال ربما كان يدعي أنه شيخ كامل وشيخ مرب، وأنه قادر على أن يوصل الناس إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعني ويدعو الناس إلى مجالسه وما شابه ذلك بلسان حاله لا بلسان مقاله. يا أيها الإخوة الأكارم، أخطر شيء في التصوف أن يكون اللسان في واد والحقيقة في واد. كم من إنسان أيها الإخوة يعني ينفي عن نفسه أنه صوفي، أنا أقل من ذلك، أنا إنسان مقصر، أنا إنسان كذا، هذا باللسان، لكن بلسان الحال لو جلست معه لشعرت من خلال كلامه أنه يقول لك أنا شيخ كامل، أنا كذا. وإذا قال تلاميذه عنه ذلك يعني لا يمنع، بالعكس ويقرهم وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضايا يجب علينا أن ننتبه لها أولا لنكون صادقين مع أنفسنا بين يدي الله. اثنين، حتى لا نظلم التصوف الكريم بأخطائنا السلوكية والقولية. الشيء الثالث، حتى لا ينقطع الناس عن التصوف إذا رأوا منا صورة سيئة تشوه التصوف.
لقد شوه التصوف رجال مغرضون تزيوا بزيه وانتسبوا له،
والعياذ بالله أخوانا، وهذا شيء خطير. والعجيب أنه يكثر في أماكن الجهل، ألا في أماكن العلم العلماء موجودون والعلم موجود وكذا، هذا الأمر ربما لا يظهر كثيرا، أما في الأماكن اللي قرى النائية أماكن بعيدة ما في علماء كذا، بيطلع إنسان يدعي التصوف ويجمع الناس وعندها تظهر الطامات على يديه. والشيء الملاحظ يا أخواننا أن أدعياء التصوف يبعدون الناس عن العلماء، شيء ملاحظ يا أخواننا، أدعياء التصوف يبعدون الناس عن العلماء باسم إيش؟ إنه والله أخي بدنا نزكي أنفسنا أولا، بدنا نشتغل بالذكر، بدنا كذا بدنا كذا، لكن حقيقة هم يبعدون الناس عن العلماء. نقول لهذا الإنسان: لماذا تبعد إخوانك ومن حولك عن العلماء؟ ليه؟ لماذا تريدهم لك فقط؟ لماذا تريدهم عندك فقط؟ لماذا أيها الإخوة؟ يعني نمنع إخواننا أن يذهبوا إلى العلماء، ولماذا ننقطع عن العلماء؟ هذا شيء مؤشر خطير في هذا الباب.
فأساءوا إليه بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم.
فأساءوا إلى التصوف بإيش؟ بأقوالهم وأفعالهم وسيرهم بين الناس، يعني انظر إلى سلوكه مع الله، انظر إلى تعامله مع زوجته، مع جيرانه، مع من يعامله في السوق، تجده بعيدا كل البعد عما يقال في التصوف. التصوف في واد وسلوك هذا الإنسان في واد آخر، الناس ينظرون إليه. أشو التصوف هذا؟ مثل ما نقول عن الإسلام، الإنسان المسلم إخوانا عنده تعاليم من النبي عليه الصلاة والسلام، أدبيات عالية جدا. يأتي بعض الناس يتعامل مع الناس بسلوكيات سيئة، خاصة إذا ذهب إلى مكان في الغرب مثلا ورأى الناس أنه مسلم وعاملهم تعاملا سيئا، فأخذوا صورة سيئة عن الإسلام العظيم. فهذا الإنسان كان سببا لترك أولئك الناس الإسلام لما رأوا من هذه الصورة السيئة عن الإسلام. هن ما بيعرفوا الإسلام، رأوا هذا الإنسان مسلما وإذا به كذب في الكلام، إذا بعت بضاعة في يغش، صناعة سيئة، مواعيد يخلفها، تعامل سيء وما شابه ذلك. سبحان الله إخواننا، بيطلع الإنسان لهنيك بدل ما يحبب الناس بالإسلام من خلال أقواله وأفعاله، تراه ربما كان سببا لنفرة الناس عن الإسلام بهذا الأمر. لكن هذا الأمر لو فعله إنسان عادي، يعني مثل بعضه، أمر بسيط إنه إنسان من عامة المسلمين طلع إلى دولة غربية أخطأ بالتعاملات، أما المشكلة أن يخرج إنسان بصورة داعية أو طالب علم أو إنسان ملتزم أنه يطبق الإسلام، ثم بعد ذلك يتعامل مع أولئك الناس تعاملا سيئا. لذلك أخواننا، بعض المسلمين بأخطائهم السلوكية حقيقة كانوا سببا لتعثر دعوة الإسلام في الغرب، وكانوا سببا لقطيعة الناس عن الإسلام، وكانوا سببا لامتناع بعض الناس من الدخول في الإسلام. يعني خاصة اليوم على اليوتيوب، وخاصة اليوم على التواصل، إنسان بيصور صور أحيانا، بيحط كلمات كذا، يسمعها الناس، يقرأها الناس، وهناك من يروج لها. ليه؟ لأنهم يحبون أن يرى أولئك الناس في عالم الغرب هذه الصور المشوهة عن الإسلام. نفس الكلام إخوانا يقال أيضا عن التصوف.
والتصوف منهم براء، فمن أجل خدمة الحق وإظهاره علينا أن نفرق بين أدعياء التصوف المنحرفين وبين السادة الصوفية الصادقين العارفين.
والله الصوفية أخواننا الصادقون على العين والرأس، نحبهم ونجلهم ونحترمهم ونقدرهم ونتعلم من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، ونسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا منهم. لكن المشكلة مع أولئك الإخوة أدعياء التصوف، نقول لهم: والله لقد ظلمتم أنفسكم، ظلمتم التصوف، ظلمتمونا عندما أريتمونا عن التصوف صورة سيئة مشوهة، فزهد الناس بالتصوف وابتعدوا عن التصوف لهذه الصور المشوهة.
وخصوصا الأئمة منهم الذين كانت لهم درجات عليا في الإيمان والتقوى والورع، وآثار كبرى في نشر الأخلاق والدين والدعوة إلى الله تعالى في سائر العصور والبلدان. وعلينا أن نقف وقفة رجل متمسك بشرعه ودينه ونقول: هناك فرق كبير بين التصوف والصوفي، وليس المتصوف بانحرافه وشذوذه.
المتصوف يعني الذي يدعي التصوف، الذي يدعي التصوف إما بلسان مقاله أو بلسان حاله.
وليس المتصوف بانحرافه وشذوذه ممثلا للتصوف، كما أن المسلم بأفعاله المنكرة ليس ممثلا لإسلامه ودينه.
يعني لا، أحيانا بعض إخواننا بيتمسك بلباس معين، خلاص هذا اللباس اشتهر به، تقول طب أخي غير هذا اللباس، لا لا لا، هذا تلقيته عن شيخي وهذا تلقيته عن سيدنا فلان، هو لبسني هاللباس بإيده. إنا على عيننا وراسنا، كل الأشياء على عيننا وراسنا، لكن أرني أخلاقك، شوفوا الآن علاقته مع زوجته سيئة، مع أولاده سيئة، مع جيرانه سيئة، تعامله في السوق سيء. إنها طب ليش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كم وصاك مكارم الأخلاق؟ لماذا لم تتحلى بالأخلاق الكريمة في حياتك ورضيت فقط أن تتمسك بهذا الثوب الذي يراك الناس فيه ويعظمونك لأجله، وتدعي من خلاله لنفسك مكانة وخصوصية تعظم لأجلها في المجالس، بينما في مقام الأخلاق والتعامل ربما كان الإنسان على خلاف ذلك.
ومتى كان في شريعة الحق والدين أن يؤخذ الجار بظلم الجار؟
جميل. يعني الآن إذا الصوفية الآن التصوف، نعم، دخله بعض أدعيائه وأساءوا باسم التصوف، إحنا واجبنا أن نميز بين أدعياء التصوف وبين التصوف، كما نميز بين المخطئين من المسلمين وبين الإسلام.
وأن يتحمل الإسلام في جوهره النقي أخطاء المسلمين المنحرفين، وأن تنسب إلى هذه الفئة الطيبة النقية أخطاء المتصوفة الشاذين،
ولا نقبل التعميم في ذلك. يعني إن سألك والله أخي كل شيء مسلمين هيك، لا، في مسلمين أكارم في بعضهم أخطاء، كل شيء بالمساجد أخي اليوم كذا، لا، هذا غير صحيح. نعم في بعض إخواننا في المساجد يخطئ، في بعض إخواننا في المساجد يسيء، لكن إساءته على نفسه وخطأه على نفسه. أما أهل المساجد أهل كرم، أهل تقوى، أهل عبادة، أهل استقامة. مثل أحيانا إخواننا، سامحوني مثلا، أحيانا ممكن أن يسرق حذاء من المسجد، بيجي بعض الناس بيقول لك والله يا أخي المصلين بالمساجد عم يسرقوا أحذية، من قال لك؟ المصلون في المساجد لا يفعلون هذا، لكن دخل إنسان سيء، إنسان خبيث، وفعل ذلك في المسجد، أنت عرفت من السارق؟ أنت لم تعرف. لذلك أيها الإخوة التعميم غير مقبول. لو رأينا إنسان بيصلي وراء الإمام، نعم، وأخطأ في تعامل مالي أو سلوكي، منعمم على كل المصلين؟ لا، وإنما نقول هذا الذي أخطأ، الإسلام بريء مما يفعل هذا الإنسان، الإسلام عظيم والمسلمون كرام، لكن هذا الإنسان أخطأ فخطأه يحسب عليه.
وإنكار بعض العلماء على أفعال شاذة منسوبة إلى الصوفية إنما يستهدف هؤلاء الغلاة المنحرفين من أدعياء التصوف، ولطالما حذر مرشدو الصوفية الناس منهم. قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في كتابه قواعد التصوف: فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من الأصوليين وكالمطعون عليهم من المتفقهين، يرد قولهم ويجتنب فعلهم، ولا يترك المذهب الحق الثابت بنسبتهم له وظهورهم فيه.
يعني الآن إخوان أكارم، ما في شريحة في المجتمع إلا وفيها خير وشر. إذا هلا إنسان طبيب رأيناه مجرما مخطئا، نعم، مسيئا وما شابه ذلك، بنعمم على كل الأطباء؟ لا، في أطباء كرام أهل فضل. هذا الإنسان عندما يخطئ يخطئ في حق نفسه ونحذر منه فقط. وكذلك في إنسان مهندس بغش في البناء، بتلاعب بالمعايير وما شابه ذلك، نطعم بكل المهندسين؟ لا، في إنسان تاجر محتال بس كل التجار هيك؟ لا، قضية التعميم أيها الإخوة من أكبر أخطائنا اليوم. اليوم إخوانا من أكبر أخطائنا أننا نعمم الأحكام. شفنا خطأ على واحد شو بقول لك كل المسلمين هيك، كل طلاب العلم هيك، كل المشايخ هيك. لا إخوانا، دائما الخطأ يحسب على صاحبه فقط، ونحن دائما نميز بين الحق الذي جاءنا في الإسلام وبين الخطأ الذي يرتكبه بعض المسلمين. لذلك الإسلام الكامل من يمثله؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الكلام أيها الإخوة كلام دقيق وعلمي لا إشكال فيه، لكن بدنا نحط ببالنا إخواننا أنه مو كل الناس عندهم معايير دقيقة. يعني أنا الآن من الناحية النفسية بس شوف أنا الآن إنسان أخطأ بلباس معين، كل ما بشوف هاللباس بشكل تلقائي بتذكر هذا الخطأ. لذلك إخوان أكا، نحن في عالم الالتزام، في عالم التدين، في عالم طلب العلم، في عالم الدعوة إلى الله، يجب علينا ألا نلوث هذا اللباس وهذا المنهج وهذه اللحية وما شابه ذلك بأخطائنا. ويجب علينا ألا يرى الناس منا هذه الأخطاء، لأنهم ربما لا يستطيعون أن يفصلوا بين المبدأ وبين مدعي هذا المبدأ. هذا شيء إخواننا علمي، بس مو كل الناس بيستطيعوه. لذلك إخواننا اليوم طفل صغير الآن لو أساء له إنسان طالع من الجامعة، هذا الطفل واقف ناحية الجامع أخطأ، طلع إنسان لابس جلابية وملتحي طالع من الجامع وأساء للطفل، هذا الطفل يستطيع أن يميز بين الإسلام وبين خطأ هذا الإنسان؟ الطفل لا يستطيع. لذلك ربما الطفل ينفر من الإسلام كل حياته وبينفر من الجامعة كل حياته. ليه؟ بلك أنا بزمان وشفت واحد طلع من الجامعة عمل معي كذا، لك هذا أخي مخطئ، هذا إنسان ربما هو بالأصل جديد بالجامعة وربما أصلا مو متخلق بأخلاق المسجد. الطفل لا يعرف ذلك. وكذلك العامة أيها الإخوة، وكذلك الناس من حولنا. يعني أنا مثلا، أنا زوجتي أو ابني يستطيع أن يميز بيني بين تصرفي أنا وبين الإسلام؟ ما بيستطيع. طب جاري في البيت يستطيع أن يميز بين تصرفي أنا وبين الإسلام؟ لا يستطيع، ولو كان ذلك سليما. في قضايا نفسية أحيانا ربما إنسان لا يستطيعها. لذلك إخوتي الأكارم، نحن كلما كنا أكثر التصاقا بالإسلام يجب علينا أن ننتبه ألا نكون منفرين عن الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين. شوفوا إخواننا، إن منكم منفرين، يعني كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، كذلك هناك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كذلك هناك منفرون. كيف يعني منفرين؟ يعني يقول الناس أنه ابتعدوا عن الإسلام؟ لا، لكن بلسان حاله عندما يخطئ ينسب هذا الخطأ للإسلام. لذلك يا أخواننا مثل ما قالوا بالمثل: اللي بيساوي جمال دي على باب داره. يعني الذي يريد أن يقول أنا طالب علم، أنا داعي إلى الله، أنا أحفظ القرآن، أنا الآن ألبس لباس إسلامي، إذن يجب عليه أن يكون متخلقا بهذه الأخلاق، لأنك مطالب بشيء أكثر مما يطالب به الناس. يعني أنا الآن بالطريق لو شفت إنسان مثلا يلبس لباس جلابية وملتحي وما شابه ذلك، عليه زي طالب علم، وإنسان آخر لباسه لباس آخر، هل أقبل من هذا ما أقبله من ذاك؟ لا، ربما هذا يلي لباسه عادي يسيء. نقول الآخر: أنت لا تسيء. لك قال لي كذا، يقول: لا تسيء أنت لأنك طالب علم، وطالب العلم لا يتوقع منه ذلك ولا يقبل منه ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا تعامل مع شر الخلق، تعامل مع أبي جهل، وتعامل مع مشركي قريش، تعامل مع اليهود، تعامل مع شر الخلق، لكن مع ذلك كله كان هو في أكرم الأخلاق وأكمل الصفات. ليه؟ هلأ أبو جهل ألا يستحق السب والشتم واللعن؟ بلى. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سب ولا شتم. ليه؟ لا لأن أبا جهل لا يستحق ذلك، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يليق به ذلك. يوم الهجرة أيها الإخوة الأكارم، قريش اجتمعت على باب رسول الله. لماذا؟ يريدون قتله، السيوف في أيديهم، واجتمعوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ورسول الله ماذا فعل؟ أبقى عليا في الفراش وأعطاه الودائع والأمانات، وقال له إذا هاجرت أنا فرد الودائع إلى أصحابها. انظر، هم يريدون قتله وهو يرتب رد الأمانات إلى أصحابها. طيب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأموال وراح فيه على المدينة وسلمها للصحابة، قال لهم هذه بعض أموالكم التي استولت عليها قريش، وقريش محاربة للإسلام وللمسلمين، ما هي المشكلة في ذلك؟ ما في إشكال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، لأنه لو فعل ذلك لنظرت قريش إليه أنه سارق وأنه خائن للأمانة، ولتركت الإسلام ولم تقبل منه دعوة إلى الله أبدا. لكن لما ترك المال عندهم ورد إليهم الأمانات، وجاءهم علي في اليوم الثاني، يا فلان هذه أمانة لك كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان المشرك ماذا يفعل؟ يقول لك أنا بالأمس كنت على باب داره أريد قتله، وهو الآن يؤدي الأمانات إلي. هذا الموقف سيكون مفتاحا لقلوب أولئك المنصفين في الدخول في الإسلام. لذلك إخوتي الأكارم، نحن في مقام الالتزام، في مقام الدعوة إلى الله، في مقام طلب العلم، نفكر بهذه الطريقة كيف نفتح قلوب الناس في الدعوة إلى الله، بحسن أخلاقنا، بحسن تعاملنا، بأدائنا الحسن، بصبرنا وما شابه ذلك. وهذا ما ينبغي أن نكون عليه في مواقفنا دائما. قالوا أخي أنت الآن ما بدك تتخلق بأخلاق مثلا المسلمين، خلاص لا تتزيب زي المسلمين، لا تقعد بين الناس تأخذ مكاسب هذا اللباس وتأخذ إيش محاسن هذا الزي، فإذا طالبناك بالأخلاق نزلت إلى أخلاق أهل السوق وما شابه ذلك. لا، إما أن تكون متزيا بهذا الزي، متحليا بهذا الثوب، ويعني مظهرا لهذه المظاهر، ومتحققا بأخلاق هذا اللباس وأخلاق هذا الطريق وهكذا. أما إنسان إخوان يكون لباسه في وادي، سلوكه في وادي، كلامه في وادي، وحاله في وادي، هذا تناقض نعيشه اليوم، لكن في الحقيقة أصابنا بضرر كبير في حياة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
إن الخير والشر موجود في كل طائفة من الناس إلى يوم القيامة، فليس كل الصوفية سواء، كما أنه ليس كل العلماء والفقهاء والمدرسين والقضاة والتجار والأمراء سواء، إذ فيهم الصالح وفيهم الأصلح.
في كل شريحة هناك خير وشر، في كل شريحة هناك صلاح وفساد،
وفيهم الفاسد وفيهم الأفسد، هذا أمر ظاهر لا شبهة فيه عند الجمهور. اعرف الحق تعرف أهله، ويعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال.
اعرف الحق تعرف أهله، ويعرف الرجال بإيش؟ بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.
ونحن ننكر ما أنكره العلماء على هؤلاء الأدعياء من المتصوفة المنحرفين الشاذين عن دين الله تعالى، وأما المتمسكون بالكتاب والسنة المستقيمون على شرع الله تعالى فهم الذين نعنيهم ونقتفي أثرهم. وسنعرض لكم في الفصل التالي شهادة علماء الأمة الإسلامية من سلفها إلى خلفها بهم.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.